أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث الأمين السيد الطاهر محمد وعلى آله طهر الطاهرين. كان الكلام في برهان الحدوث وبرهان الإمكان في معرفة الباري تعالى، وأن هذين البرهانين متقاربين أو متطابقين، أو أنهما وجهان لحقيقة واحدة ولمقدمات واحدة. برهان الإمكان نذكر ملخصا مقدمات حسب ما ذكرت في البحوث العقلية، ثم نخوض في تفصيل شيئا فشيء، ونحاول على الاستمرار بيان محاذاتها لبرهان الحدوث. برهان الإمكان المقدم يعني معدة مقدمات تذكر له. المقدمة الأولى هي أن الموجودات المشاهدة أو المدركة كلها نشاهدها موجودات ممكنة. كيف ممكنة؟ لأننا نراها يطرأ عليها التغير، والمتغير الذي هو محل الحوادث هذا فقير، يعني تعتبره حالات إما كاملة تكمله أو تنقصه، وبالتالي إذن هو مفتقر، وبالتالي إذن هو ممكن. هذا البرهان قديم معروف حتى في باب 11، أو أنه تكلمين كل موجود متغير فهو ممكن، وكل ممكن يحتاج إلى علة ولم نجره. فإذا التغير أو طرو الحوادث على الأشياء الموجودة دليل على افتقارها وإمكانها، افتقارها وإمكانها، دليل على افتقارها وإمكانها. نفس الإمكان أحد، نفس معنى الإمكان طبعا أحد مقدمات برهان الإمكان. برهان الإمكان ليس النتيجة النهائية في تقرير وإثبات الإمكان. برهان الإمكان اسم لبرهان الإمكان أحد مقدماته، كما أن برهان الحدوث اسم لبرهان الحدوث أحد مقدماته لأنه نتيجته. كذلك هنا، فإذا التغير دليل على ماذا؟ دليل على إمكانية الممكن، أن الممكن ممكن وليس بغني بالذات، لأن التغير إما إلى كمال أو إلى نقص، وبالتالي هو يدل على نقص من طرأ عليه التغير. أو يقال أن الموجودات التي ندركها، هذه الموجودات حادثة، فإذا ممكنة، وإذا كانت ممكنة حينئذ تترتب بقية المقدمات. الآن لاحظوا هنا الصلة الوطيدة بين الحدوث والإمكان. ما الصلة بين الحدوث والإمكان التي يجب أن نخوض فيها؟ أنها وجهان لحقيقة واحدة، بين الصلة بين الحدوث وماذا؟ والإمكان. بعد ذلك طبعا عندما يثبت، الآن نذكر فهرسيا هذا البحث، الملاحظات التي تذكر على الاستدلال، تطوير هذا الدليل، كذا كذا، كل هذا لازم نمر به إن شاء الله. فقط نذكر فهرسة البحث، فهرسة الاستدلال. بعد ذلك هذا الممكن إما يستند في وجوده وإيجاده وإمكانه، يستند إلى ممكن مثله، يعني المقدمة الثالثة بعبارة أخرى في هذا الاستدلال بطلان التسلسل والدور. إذا ثبتت دي المقدمة الثالثة نصل إلى النتيجة إثبات أو معرفة الباري تعالى. إذن عبر ثلاث مقدمات. إذن زين، دي المقدمة الثالثة شوية فهرسيا نشرحها، فهرسيا لا تفصيلا. المقدمة الثالثة بطلان الدور والتسلسل. طبعا نفس مبحث بطلان الدور والتسلسل مبحث مهم من بحوث المعرفة بغض النظر عن خصوص هذا البرهان. يعني دي المقدمات بغض النظر، هاي الثلاث، هذه المقدمات الثلاث بغض النظر عن خصوص هذا البرهان، وبغض النظر حتى عن باب التوحيد اللي هو من أعظم أبواب المعرفة، هذه المقدمات هي من الضوابط والقواعد العقلية العامة التي يحتاج إليها وتستفاد في كل أبواب المعرفة. إذن دي المقدمات كما مر بنا حتى في براهين سابقة تعتمد على مقدمات وضوابط ليست ثمرتها مختصة بذلك البرهان أو بمبحث التوحيد. يستفاد منها مبحث النبوة، يستفاد منها مبحث الإمامة، المعاد، يستفاد منها في المباحث العامة في الخلقة، كله يستفاد منها. دي قواعد وضوابط مهمة واحد يتقنها، أن التغير كيف ولم مجرى. إنزين، الآن نذهب إلى التسلسل الدور، مقدمة شرح فهرستها. الممكن إن استند إلى ممكن آخر ثاني، زين، هذا الممكن الثاني الذي استند إليه الممكن الأول، هذا الممكن الثاني، الفقير الثاني، غناه من أين؟ وجوده من أين؟ إن كان غناه من نفس الممكن الأول دار، هاي الحاجة دارت، التوقف دار، يصير دور، والدور باطل كما سيأتي بيان. أو اعتمد على ممكن ثالث، والثالث على رابع، والرابع على خامس، ويذهب هذا الاعتماد والتوقف إلى سلسلة تسمى تسلسل، إلى سلسلة تسمى تسلسل إلى ما لا نهاية. هذا التسلسل والسلسلة التي تذهب إلى ما لا نهاية كلها من حلقات ممكنة، الاعتماد على مثل هذه السلسلة والتسلسل التي كل أفرادها وحلقاتها ممكن وممكنات، الاعتماد على هذه السلسلة والتسلسل محال في حكم العقل كما سيأتي بهذا بحث. وبطلان التسلسل في نفس بحث مهم يا أخوان، نفس بطلان التسلسل في نفس بحث مهم، ده التسلسل الخاص، على التسلسل الخاص، وليس كل تسلسل باطل، وليست كل سلسلة لا نهائية باطلة. سيأتي تسلسل أو السلسلة التي فيها شرائط ثلاثة، تلك السلسلة والتسلسل باطل. ولا هذا طبعا عند التحقيقات الأخيرة العقلية، وإن كان جملة من المتكلمين، لا أقول كلهم، جملة من المتكلمين نستطيع ربما نقول القدامى أو كذا، يذهبون إلى أن كل تسلسل لا نهائي باطل. لكن هذا في التحقيقات العقلية الأخيرة نقح لها. الصحيح أن التسلسل أو السلسلة والسلاسل إذا كانت بشرائط ثلاثة تكون باطلة، محالة في حكم، محالة، محال في حكم العقل، وإلا فلا. جيد، إذن هذا البرهان، برهان الإمكان، يعتمد على ماذا؟ يعتمد على مقدمات ثلاث: تغير أو حدوث يثبت المقدمة الثانية وهي الإمكان. الإمكان يحتاج إلى اعتماد على شيء وراء، إما ممكن أو واجب، واجب الوجود، غني بالذات. إذا غني بالذات فهو المطلوب. إذا يعتمد على ممكن، ممكن إما دور أو تسلسل وهو باطل. فلا بد أن ينتهي إلى واجب الوجود. دي أبحاث شيقة ومهمة، قد ربما نكون قد أنسنا بها باصطلاحات تقليدية علمية صناعية قديمة. الآن يجب أن شوية نفتقها بشكل أفضل أوضح. لما؟ لأن هاي المباحث مهمة، يستفاد منها في بحوث في المعرفة كثيرة كثيرة جدا. طبعا أصل برهان الإمكان أشار إليه القرآن الكريم في آيات عديدة: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا السماوات والأرض أم كذا، يعني إشارة القرآن في آيات عديدة إلى الخلقة، وأن الإنسان مو بقدرته، هم هو فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهو أشير إلى جملة من مقدمات برهان الحدوث، عفوا برهان الإمكان، في القرآن الكريم أشير إليه. الكلام الآن في بيان وتبيان هذه الأمور. بالنسبة إلى المقدمة الأولى وهو التغير أو الحدوث، التغير الذي يثبت على إتحاد الإمكان، المقدمة الثانية، المقدمة الأولى هي التغير أو الحدوث. التغير أو الحدوث قديما في البحوث العقلية كان يستند إلى التغير في الأعراض على الجوار، أن نشوف الموجودات دي متغيرة. فمن ثم نثبت إمكانها. هذا المقدار من تقرير المقدمة الأولى، تبيان المقدمة الأولى أن التغير تغير في الأعراض لا في الجواهر، وبالتالي يثبت حينئذ إمكان المخلوقات وإمكان الجواهر والأعراض. هذا التقرير، هذا البيان للمقدمة الأولى لاحقا في البحوث العقلية أشكل عليه. أشكل عليه بماذا؟ أشكل عليه بأن هذا التقرير للتغير غاية ما يثبت إمكانية الأعراض. يعني يثبت المقدمة الثانية لكن على مستوى الأعراض في الموجودات، لا على مستوى الجواهر في الموجودات. وكأنما برهان جملة من المتكلمين القدامى يثبت الإمكان والحاجة في الأعراض أو حاجة الجواهر في أعراضها لا في أصل جوهرها. هكذا كان يؤاخذ على تقرير المقدمة الأولى. ولكن في كون تقرير المقدمة الأولى عند المتكلمين القدامى هكذا في تأمل، لأن الإنسان أيضا لا يشاهد فقط التغيير في الأعراض، حس في الجواهر. مثلا جسم الإنسان جوهر، كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم كذا، هذا التغيير مو هذا التغيير ليس عرضي. في الجوهر نفس الجسم نشوفه يتمدد جوهريا مو يتمدد عرضيا، يتمدد، لأنه كما مر بنا عندنا مقدار عرضي كم ولدينا مقدار ماذا؟ جوهري. مقدار جوهري ليس من سنخ الأعراض. مقدار جوهري يعني ماذا؟ نفس الطول الجوهري، العرض الجوهري، طول العمق الجوهري هو يتمدد يكبر. هذا الجسم الذي كبر مو فقط أعراضه تغيرت، جوهره يعني ازداد بالوجدان. نفسه صحيح في البحث العقلي يقال بأن البصر والحس البصري، بأن البصر والحس البصري لا ينال في الإدراك من الموجودات الجسمانية إلا أعراضها. يعني الآن نحن نشاهد أعراض ألوان بعضنا البعض، أشكال بعضنا البعض، نفس الجوهر مخفي. الجوهر الجسماني، الجوهر الجسماني المادي مخفي، مخفي تحت ركام الأعراض. هذا صحيح يقال في البحوث العقلية ومرت بنا سابقا، لكن بالوجدان أيضا هذا العرض متكئ ويستند إلى الجوهر. الجوهر في تمدد، تمدد عندنا جوهري وفي تمدد ماذا؟ عرضي. تمدد الجوهري ما هو؟ هو ازدياد السخن، سخن نفس الجوهر الجسم، فبالتالي ملحوظ ولو قريب من الحس الجوهر المادي. فبالتالي الذي يشهد ليس فقط تغير في الأعراض، الذي يشهد الآن تغير في الأجسام أيضا، أجسام فيها تغير. كون تقرير المتكلمين فقط في تغير الأعراض محل تأمل، حتى القدامى منهم في تغير في الأجسام، علقة ثم مضغة ثم كذا. على كل هذه ملحوظة لابد أن تسجل، إن التغير عام، وبالتالي الإمكان. ثم لو فرض أن الإمكان أو التغير الذي يقرر في المقدمة الأولى هو تغير في الأعراض وليس في الجوهر، الجوهر الذي يكون محل تغير الأعراض هو الآخر، هذا الجوهر يكون ممكن أيضا مفتقر. لما؟ لأنه أيضا الجوهر له حظ من التكامل بالأعراض، كما ثبت في مبحث الجواهر والأعراض في البحوث العقلية. بالتالي الصفات تتكامل. لذلك لا يشبه الباري تعالى بالمخلوقات بأن يقال والعياذ بالله صفات الباري أو أفعال الباري أعراض تعرض على ذات الباري. لو كانت أفعال الباري صفات تعرض وتحل وتطرأ على ذات الباري لما كان الباري غني بالذات. في تعبير لطيف للإمام الصادق أو الإمام الرضا عليه السلام أن الله عز وجل منزه أن يفتقر لذاته، فكيف يفتقر لغيره؟ سايشين معناته كيف يفتقر؟ لا يفتقر لذاته، يعني لا يحتاج، لا تحتاج ذاته إلى ذاته. فكيف يحتاج لغيره؟ فالباري تعالى لا يمكن توهم كما توهم جملة من الأشاعرة أو المعتزلة أن الباري يكون محل الحوادث، محل التغيير، محل للتغيرات والعياذ بالله، حاشا. أفعال الباري لا تكون صفات فعلية، حتى الصفات الفعلية ألا يقال للباري صفات فعلية؟ عندما يقال للباري صفات فعلية لا يراد من ذلك أن الباري تعالى والعياذ بالله يتكامل بأفعاله، أعوذ بالله، هذا ليس إذن غني بالذات، غني عن العالم. لما؟ لأن أي شيء جوهر أو شيء قائم بذاته يتكامل بالصفات والأعراض هو في نفسه فقير. بالتالي لأن حظ من الكمال هو فقير إليه، فقير فيه، يحتاج إلى أن يكتسبه، والباري ينزه عن ذلك. شوف هاي مربوط ببحث التغير نفسه، ليس فقط الباري ليس محل للتغيرات، بل ما يوجده الباري من تغيرات مما هو الباري ليس محل لها، إصدارها وليست هي حالة فيه لا يتكامل بما يجعله الباري أو يصدره الباري. لما؟ لأن الباري منزه عن أن يتكامل بفعله، مع أن الأفعال صادرة عنه وليس حال فيه، فهو غني عن أن يحل فيه شيء، وغني عن أن يتكامل بما لا يحل فيه حتى. لماذا؟ لأن أي افتقار أو أي حلول أو تغير بما يحل في الشيء أو يصدر عن الشيء، إذا كان صدور شيء عن شيء، شيء ثاني يصدر عن شيء أول، وصدور الشيء الثاني يتكامل به الشيء الأول، أصبح الشيء الأول ناقص، يحتاج كمان، ممكن وليس غني بالذات. لذلك إذن ما قرر قديما في برهان الإمكان من مقدمة التغير، سواء اقتصر في التغير على الأعراض أو الصحيح انسحاب إلى الجواهر والأجسام وغيرها، هذا المقدار من التغير واحتياج المتغيرات إلى التغير يسري، هذه الحاجة تسري إلى جوهر الجواهر. فما تسجل مؤاخذة حينئذ على التقرير السابق للتغير، بالتالي هذا الاحتياج أو هذا التكامل ولو بشيء عرضي يسري هذا الفقر أو النقص والانتقاص والحاجة والاحتياج، يسري إلى متن الجوهر، لنفس متن الجوهر، فبالتالي يثبت منه مكان. في ملحوظة أخيرة أذكرها على المقدمة الأولى هذا للتغير في برهان الإمكان، هل هذا البرهان مختص إقامة على الموجودات الجسمانية أو لا؟ المادية. المعروف في بيان المتكلمين وحتى بيان الفلاسفة أو العرفاء أو غيرهم من البحاث في البحوث المعرفية، نعم هذا البرهان سيما في انطلاقته في المقدمة الأولى وهو التغير ينطلق من الموجودات المادية الجسمانية. طبعا المقصود من المادة، المادة ليس المادة الفيزيائية كما مر مرارا كرارا كرورا، إنما المراد المادة العقلية، المادة بالإصلاح الإدراك العقلي أعم من المادة الفيزيائية وغير المادة الفيزيائية. المادة الجسمانية بإصطلاح العقل شيء آخر. قالوا أن هذا البرهان نعم ينطلق من الموجودات الجسمانية. طبعا حتى لو انطلق من الموجودات الجسمانية لا بأس به، لكن قالوا إذا انطلق من الموجودات الجسمانية غاية ما يثبت أن هناك موجود مجرد ثابت، لا أنه موجود غني بالذات اللي يعبر عنه بواجب الوجود، يثبت فقط عالم المجردات. هذا البرهان هكذا قيل. إذا حصل الانطلاق في المقدمة الأولى من هذا البرهان وهو التغير، إذا جعلت المقدمة الأولى مجالها دائرتها الجسمانيات الماديات، هذا البرهان في النتيجة لن يوصلنا في طيران المعرفة إلا فقط إلى عالم المجردات. أما هي عالم المجردات هي واجب وجود غني بالذات أو ممكن، هذا البرهان براق وليس رفرف. براق يعني شنو؟ إلى نص المعراج، يعرج بنا إلى نص عالم الخلقة، أما ما يرفرف بنا إلى الساحة الربوبية هكذا قيل. ما يوصلنا إلى غني بالذات، يوصلنا إلى ماذا؟ إلى عالم المجردات. أما هذا عالم المجردات عالم إمكان أو عالم غني بالذات أو لا، هذا تساؤل نوضحه غدا ونقرر هل هو متين أو لا. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.